الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث المتعلق بالموطأ، وهو في بيان منزلة الموطأ. يعتبر الموطأ أحسن ما ألف في وقته، حتى قال الشافعي رحمه الله: وهو من هو في جلالته وعظيم منزلته ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. وهذا القول منه قبل وجود البخاري فضلا عن صحيحه. قال أبو بكر بن العربي: الموطأ هو الأصل الأول واللباب، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليه بنى الجميع كمسلم والترمذي. قال الإمام ولي الله الدهلوي في المسوى: كتاب الموطأ أصح الكتب وأشهرها وأقدمها وأجمعها، وقد اتفق السواد الأعظم من الملة المرحومة على العمل به والاجتهاد في روايته ودرايته، والاعتناء بشرح مشكلاته ومعضلاته، والاهتمام باستنباط معانيه وتشييد مبانيه. ومن تتبع المذاهب ورزق الإنصاف علم لا محالة أن الموطأ عدة مذهب مالك وأساسه، وعمدة مذهب الشافعي وأحمد ورأسه، ومصباح مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ونبراسه. وهذه المذاهب بالنسبة إلى الموطأ كالشروح للمتون، وهو بمنزلة الدوحة من الغصون. وعلم أيضا أن الكتب في السنن كصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وما يتعلق بالفقه من صحيح البخاري وجامع الترمذي مستخرجات على الموطأ، تحوم حومه وتروم رومه، مطمع نظرهم فيها وصل ما أرسله ورفع ما أوقفه واستدراك ما فاته وذكر المتابعات والشواهد لما أسنده. وقال في المصفى: ومن اليقين أنه ليس بيد أحد اليوم كتاب من كتب الفقه أقوى من الموطأ، لأن فضل الكتاب إما يكون باعتبار الشهرة أو من جهة القبول أو باعتبار حسن الترتيب واستيعاب المقاصد ونحو ذلك، وكل ذلك يوجد في الموطأ. قال الشنقيطي في دليل المسالك إلى موطأ الإمام مالك: ومما هو الضروري عند المحدثين أن مشايخ الكتب الستة ومن عاصرهم كالإمام أحمد في مسنده أغلبهم تلاميذ الإمام مالك الذين روى عنه الموطأ بروايات عديدة، قال أن تخلو واحدة منها عن زيادة تنفرد بها، ولم يتركوا شيئا من أحاديث الموطأ بل أخرجوها في مصنفاتهم، ووصلوا كثيرا من مرسلاتهم ومن قطعاتهم وموقوفاتهم. وإذا ألف كثير من العلماء في عصر مالك وقبله، واقتصر بعضهم على الحفظ كالشعبي والنخعي وقتادة، وجوز آخرون كتابة العلوم وكتبوه في صحائف متفرقة خشية ضياع العلم، فإن الإمام مالكا صنف علم الشريعة في موطئه ليسهل الرجوع إليه والعمل به على نسق ونظام خاصين. والمشهور لدى المحدثين أن الموطأ أقدم مصنف ثابت النسبة إلى مؤلفه، ويذكر العلماء أن معاصري مالك إبراهيم بن أبي يحيى قد عمل موطأ أضعاف موطأ مالك، وأن الإمام زيد عمل كتاب المجموع إذا يثبت إليه المجموع، فيما يذكر شيخنا الوادعي رحمه الله إذ أنه من طريق خالد بن عمرو الواسطي أو عمرو بن خالد الواسطي ويقال القرشي، وهو كذاب. ولكن موطأ ابن أبي يحيى لم تتناقله الأجيال، ومجموع الإمام زيد يشكك بعض العلماء في نسبته إليه. ويشير الحافظ بن حجر إلى تطور التدوين في الحديث والآثار وجمعها بصحائف وأبواب ثم مصنفات ومسانيد، فيقول: اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر الصحابة وكبار تابعيهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين، أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، حديث أبي سعيد: لا تكتبوا عني غير القرآن. ثانيهما سعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في آخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار، ولما كثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار، فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وقيل أيضا ابن جريج، وقيل أيضا الزهري، وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. ويظهر أن الحاجة كانت ملحة لمرجع يعمل به القضاة والمفتون الذين قد تختلف آراءهم وفتاواهم بحسب نظرهم واجتهادهم، وكذلك كانت الحاجة ألح وأدعى لإيجاد تفسيرات وتخريجات لأمور الناس وأعمالهم المعاشية اليومية. أخرج ابن عبد البر عن الفضل بن محمد بن حرب المدني قال: أول من عمله كتابا بالمدينة على معنى الموطأ هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وعمل ذلك كلاما بغير حديث، فأتى به مالكا فنظر فيه فقال: ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا الذي عملت ابتدأت بالآثار ثم شددت ذلك بالكلام. ثم عزم مالك على تصنيفه فصنفه. وروى أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال لمالك: ضع للناس كتابا أحملهم عليه، فكلمه مالك في ذلك فقال: ضعه، فما أحد اليوم أعلم منك. فوضع الموطأ فما فرق منه حتى مات أبو جعفر. في رواية أن المنصور قال: ضع العلم ودون كتابا، وجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود رضي الله عنهم، واقصد أوسط الأمور وما أجمع عليه الصحابة والأئمة. وجه تسمية الموطأ بهذا الاسم. نقل السيوطي في تسمية الموطأ نقولا منها، قال: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكناني الأصفهاني قلت لأبي حاتم الرازي: موطأ مالك ابن أمنس لما سمي موطأ؟ فقال: شيء صنفه ووطأه للناس حتى قيل موطأ كما قيل جامع سفيان. وذكر قول مالك: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم وطأني عليه فسميته الموطأ. قال ابن فهد: لم يسبق مالكا أحد إلى هذه التسمية، فإن من ألف في زمانه بعضهم سمي بالمخرج وبعضهم بالمصنف وبعضهم بالمؤلف. ولفظ الموطأ طعن الممهد المنقح المحرر المصفى. روى الزاووي في مناقبه أن مالكا لما أراد أن يألف فبقي متفكرا في أي اسم يسمي به تأليفه، قال: فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: وطأ للناس هذا العلم، فسمى كتابه الموطأ. ومما سبق يبدو في تسمية الموطأ معنيان متسعان يتداخل بعضها ببعض، أحدهما كما صرح به السيوطي الممهد، وثانيهما الموافقة الواردة في مواطأة العلماء له. ويدخل في المعنى الأخير صفات ساقها السيوطي من المنقح والمحرر والمصفى والممهد، ففي الصفات التي وجدها العلماء في مصنف مالك حتى وافقوه وواطؤوه عليه، وتلك معاني لها أعمق الصلاة بنفيسة مالك الذي أراد به إفهام الخاص والعامة من المسلمين، كما أن لها أطول الممارسة في التنقيح والتحرير. وإذا اصطلح العلماء على اصطلاح اسم الموطأ على رواية يحيى وحده، فإن من المفيد أن أبين أن جميع الروايات والمسائل المبثوثة لدى رواتها هي موطأ مالك، ويمكن الإفادة منها كلها. وعلى هذا فإن هذه الدراسة تشمل جميعا، يعني ربما الذي عنده غير هذه النسخة سيرى مفارقات كثيرة، لأن هذه النسخة جمعت يعني أكثر النسخ التي جاء بها الموطأ، وهي 16 نسخة. مصطلحات الإمام مالك في الموطأ: يقول مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا، ويعبر بقول هذا عن أقوال الفقهاء السبعة وفقهاء المدينة. قال الإمام الشافعي: وهذا ليس بإجماع، بل هو مختار الإمام مالك ومشايخه. وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في الإنصاف: في سبب الاختلاف إذا اختلفت مذاهب الصحابة فالمختار عند كل عالم مذهب بلده وشيوخه كأنه عارف بالصحيح من أقاويله من السقيم، وإن اختلفوا أخذ بأقواها وأرجحها، إما بكثرة القائلين أو لموافقته بقياس قوي، وهو تخريج من الكتاب والسنة، وهو الذي يقول فيه مالك: هذا أحسن ما سمعته. كثيرا ما يذكر في باب المسائل الفقهية المناسبة للباب واجتهاد الإمام مالك من دون إيراد خبر أو أثر. 4 أن الإمام نظر في كتب القوم ويعبر عما أخذه عنها بالبلاغ، أي بقوله بلغني. قال ابن عبد البر: إذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشج فالثقة مخرم بن بكير، ويشبه أن يكون عمرو بن الحارث. وقال الحافظ بن حجر: قيل هو مخرم بن بكير. قال ابن عبد البر: إذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب، وقيل الزهري. وقال الحافظ بن حجر: إذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فقيل هو عمرو بن الحارث أو بن لهيعة. قال ابن وهب كل ما في كتاب مالك أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعد. قوله في كتابه عن الثقة عن ابن عمر هو نافع كما قال الحافظ بن حجر. وما أرسله عن ابن مسعود فرواه عبد الله بن إدريس الأودي. قال الدراوردي إذا قال مالك على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا والأمر عندنا فإنه يريد ربيعة بن هرمز. ومما يجب التنبيه عليه ما أفاد بعض علماء المالكية في المدينة النبوية أن القول المشهور في كتابنا يطلق على ثلاث معاني: الأول ما يكون قويا من حيث الدليل وإن لم يقل به الأكثر، والثاني ما يكون قائله جماعة من المشايخ وإن لم يكن قويا من حيث الدليل، والثالث قول ابن القاسم في المدونة وقوله في الكتب الأخرى يقال غير المشهور، وهذا الإطلاق الثالث الأكثر الأولين. رواة الموطأ من أهل المدينة: أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن القاسم بن الحارث الزهري، 2 إسحاق بن إبراهيم الحنيني، 3 إسماعيل بن أبي أويس، 4 أيوب بن صالح، 5 بكار بن عبد الله الزبيري، 6 سعد بن عبد الحميد الأنصاري، 7 سعيد بن داود، 8 عبد الله بن مسلم بن قعنب المدني ثم البصري، 9 عبد الله بن نافع، 10 عبد الحميد بن أبي أويس، 11 عتيق بن عبد الله، 12 فاطمة بنت الإمام مالك، 13 محرز المدني، 14 مصعب بن عبد الله الزبيري، 15 المطرب بن عبد الله، 16 معن بن عيسى القزاز، 17 يحيى بن الإمام مالك ذكره ابن شعبان وغيره. ومن أهل مكة يحيى بن القزعة، 2 الإمام الشافعي حفظ الموطأ بمكة وابن عشر في 9 ليال ثم رحل إلى مالك فأخذ عنه. من أهل العراق 1 أحمد بن إسماعيل السهمي البغدادي أبو حذيفة، 2 أحمد منصور الحراني، 3 إسحاق بن عيسى الطباع البغدادي، 4 إسحاق بن موسى الموصلي، 5 بربر المغني، 6 جويرية بن أسماء، 7 روح بن عبادة، 8 سليمان بن برد التجيبي، 9 سويد بن سعيد بن سهل الهروي، 10 عبد الرحمن بن مهدي البصري، 11 عبيد الله بن محمد العيشي، 12 الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم، 13 قتيبة بن سعيد بن جميل البلخي، 14 الماضي بن محمد بن مسعد الغافقي، 15 محمد بن حسن الشيباني، 16 محمد بن مبارك الصوري، 17 محمد بن بشير المعافري الناجي، 18 محمد بن شروس الصنعاني، 19 محمد بن صدق الفتأكي، 20 محمد بن معاوية الحضرمي، 21 محمد بن نعمان بن شبل الباهلي، 22 محمد بن يحيى السبائي اليماني، 23 موسى بن طارق أبو قرة السكسكي، 24 هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، 25 الوليد بن السائب القرشي، 26 يحيى بن سعيد القطان، 27 يحيى بن مصر القيسي، 28 يحيى بن يحيى التميم الحنظلي النيسابوري. من أهل مصر أشهب، 2 حبيب بن أبي حبيب إبراهيم، 3 ذنون المصري، 4 سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري، 5 عبد الله بن عبد الحكم، 6 عبد الله بن وهب، 7 عبد الله بن يوسف التنيسي، 8 عبد الرحمن بن القاسم، 9 عبد الرحيم بن خالد، 10 يحيى بن عبد الله بن بكير. من أهل المغرب والأندلس، 1 حسان بن عبد السلام، 2 حفص بن عبد السلام، 3 زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون، 4 سعيد بن أبي هند، 5 سعيد بن عبد الحكم، 6 سعيد بن عبدوس، 7 شبطون بن عبد الله الأنصاري، 8 عباس بن صالح، 9 عبد الرحمن بن عبد الله، 10 عبد الرحمن بن هند، 11 الغازي بن قيس، 12 قرعوس بن العباس، 13 يحيى بن يحيى الليثي. من القيروان 1 أسد بن الفرات، 2 خلب بن جرير بن فضالة. من تونس علي بن زياد، 2 عيسى بن شجرة. من أهل الشام 1 خالد بن نزار الأيلي، 2 عبد بن حبان، 3 عبد الأعلى بن مصر الغساني، 4 عتبة بن حماد دمشقي، 5 عمر بن عبد الواحد السلمي، 6 مروان بن محمد، 7 يحيى بن صالح الواحد الحمصي. قال القاضي عياض نسخ الموطأ. قال القاضي عياض: والذي اشتهر من نسخ الموطأ ممن رويته أو وقفت عليه أو كان في روايات شيوخنا أو نقل منه أصحاب اختلاف الموطأات نحو 20 نسخة، وذكر بعضهم أنها 30 نسخة. قال الحافظ صلاح الدين العلائي: روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياتهم اختلافات من تقديم وتأخير وزيادات ونقص، وأكبرها رواية القعنبي، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي موسى. وقد قال ابن حزم في رواية أبي مصعب زيادة على سائر الموطئات نحو 100 حديث. وذكر السيوطي عدد نسخ الموطأ 14. وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في المصفى: إن نسخ الموطأ أكثر من 30. وبنى ابن عبد البر شرحيه التمهيد والاستذكار على 12 رواية، وفي تقديم الأبواب وتأخيرها اختلاف في النسخ كثير جدا، ولا بد منه لما تقدم أن الإمام مالك لم يزل ينقيه في كل سنة ويختبره، والرواة قد أخذوا عنه في السنين المختلفة. واختلف العلماء في عدد نسخ الموطأ كما ترى، لأن الرواه عنه كثير جدا، فكل أخبر ما ظفر عليه، وهي أسماء تلك النسخ وشيء من تاريخها. النسخة الأولى: المراد من الموطأ عند الإطلاق في عصرنا هي نسخة يحيى بن يحيى المصمودي الأندلسي، شرح عليها ابن عبد البر والسيوطي والزرقاني والباجي والدهلوي والكندهولي وغيرهم، وهو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملل ابن منقياء المصمودي، نسبة إلى مصمودة قبيلة من البربر، أول من أسلم من آبائه منقياء على يد يزيد بن عامر الليثي، وقيل أول من أسلم منهم وسلاس. أخذ يحيى الموطأ أولا من زياد بن عبد الرحمن زياد اللخمي المعروف بشبطون، وكان زياد أول من أدخل مذهب مالك في الأندلس، وكانوا قبل ذلك على مذهب الأوزاعي. ورحل يحيى للمدينة النبوية للاستفادة مرتين، ورجع إلى وطنه واشتغل بإفادة علوم الحديث، وطلب منه أمير قرطبة قبول قضاء قرطبة فامتنع. قال الزرقاني: كان يحيى عند مالك فقيل هذا الفيل، فخرج لرؤيته ولم يخرج يحيى، فقال له الإمام مالك: لما لم تخرج لتنظر الفيل وهو لا يكون في بلادك؟ فقال: لم أرحل لأنظر الفيل، وإنما رحلت لأنظرك وأتعلم من علمك وهديك. فأعجبه ذلك وسماه عاقل الأندلس. وكان يشبه سمت مالك ويلبس بزي لباسه، وكان مجاب الدعوة، وكان شديد الاتباع لرأي مالك، ولا يرضى بخلافه إلا في أربع مسائل. فأخذ برأي الليث بن سعد المصري: الأولى لا يرى القنوت في الصبح، الثانية لا يرى القضاء بيمين مشاهد، الثالثة لا يرى تحكيم الحكمين في شقاق الزوجين، الرابعة لا يرى كراء الأرض. وكانت وفاته في رجب 34 و200، وقيل سنة 33 و200، وكان سنه إذ ذاك 82 سنة. ومن خصائص رواية يحيى أنها آخر ما نقل عن الإمام مالك، فقد تقدم أن يحيى بن يحيى سمع عن الإمام مالك في السنة التي توفي فيها الإمام، ومعلوم أن آخر السماع أرجح. النسخة الثانية نسخة ابن وهب، وهو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري، ولد سنة 125، وأخذ من 400 شيخ، منهم مالك والليث بن سعد ومحمد بن عبد الرحمن والسفيانان وابن جريج، وكان مجتهدا لم يقلد أحدا. صنف الموطأ الكبير والموطأ الصغير، ومن تصانيف جامع ابن وهب أكتاب المناسك وكتاب المغازي وكتاب تفسير الموطأ وكتاب القدر، وألف كتابا في أهوال القيامة، فقرئ عليه فغلب عليه الخوف فغشي عليه، فحمل إلى داره وتوفي في تلك الحالة يوم الأحد 5 شعبان سنة 99 بعد 100. النسخة الثالثة نسخة ابن القاسم، وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري، ولد سنة 132، وأخذ العلم عن كثير من الشيوخ منهم مالك وصاحبه نحو 20 سنة، وكان من أخص تلاميذه، وكان زاهدا فقيها ورعا، وهو أول من دون مذهب مالك في المدونة، وعليها اعتمد فقهاء المذهب، وصارت إليه رئاسة المالكية بمصر إلى أن توفي، وكانت وفاته في مصر سنة 91 بعد 100. النسخة الرابعة نسخة أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلم بن مسلم بن قعنب الحارثي القعنبي، نسبة إلى جده، أصله من المدينة وسكن البصرة. كان ابن معين وابن المدينة لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، وروي عنه أنه قال: لزمت مالكا 20 سنة حتى قرأت عليه الموطأ. قال أبو زرعة: ما رأيت أخشع منه، وله فضائل جمة، وكان مجاب الدعوة. قرأ مالك عليه نصف الموطأ، وقرأ هو على مالك النصف الثاني، وتوفي بمكة سنة 21 بعد 200. النسخة الخامسة نسخة عبد الله بن يوسف الدمشق التنيسي، نسبة إلى تنيس بلدة بجزيرة من الجزائر بحر الروم قرب دمياط، تنسب إليه الثياب الفاخرة، وهو من أثبت الناس في الموطأ بعد القعنبي. سمع الموطأ سنة 166 ومات 217. النسخة السادسة نسخة معنى القزاز، نسبة إلى بيع القز، وهو أبو يحيى معن بن عيسى ابن الدينار المدني الأشجعي مولاهم، كان يلقب عكاز لكثرة استناده عليه، ويقال له عصا مالك، لأنه كان يتكي عليه حين خروجه للمسجد بعدما كبر وأسن، وهو الذي قرأ على مالك الموطأ للرشيد وابنيه. قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى، مات بالمدينة في شوال 98 و100. النسخة السابعة نسخة سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم الأنصاري، أخذ عن مالك والليث وغيرهما، وصار أحد المحدثين الثقات، ويقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه. وقال ابن يونس: كان من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية وأيام العرب ومآثرها ووقائعها والمناقب والمثالب والتواريخ، أديبا فصيح اللسان، حاضر الحجة، لا تمل مجالسته، ولد سنة 46 و100، وتوفي سنة 226. النسخة الثامنة نسخة يحيى بن عبد الله بن بكير، وإذا تأملت أغلبهم من مشايخ البخاري ومسلم أو من شيوخ شيوخهم، لأن موطأ الإمام مالك روي في هذه المصنفات بعد ذلك، وإن لم يقل الرواه بأن هذا من الموطأ. النسخة الثامنة نسخة يحيى بن عبد الله بن بكير، وقد ينسب إلى جده فيقال نسخة يحيى بن بكير المعروف بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي مولاهم أبو زكريا المصري الموصوب بإحياء شوارد العلوم وجمع شتاتها، ولد سنة 54 و100، ومات في النصف من صفر 31 و200. النسخة التاسعة نسخة أبي مصعب الزهري، وهذه مشهورة، أشهر اشتهر بكنيته واسمه أحمد بن أبي بكر ابن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري العوفي، من قضاة أهل المدينة، لازم مالكا وتفقى عليه وروى عنه موطأه، وكان فقيه أهل المدينة بلا مدافعة، توفي في رمضان 242 و200 عن 92 سنة، ويوجد في موطئه زيادات نحو 100 حديث على سائر الموطئات. النسخة العاشرة نسخة مصعب بن عبد الله الزبيري، هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير من العوام الأسدي أبو عبد الله الزبيري المدني، ولد 56 و100 وتوفي سنة 26 و200. النسخة الحادية عشرة نسخة محمد بن المبارك الصوري، هو محمد بن المبارك بن يعلى القرشي الصوري القلناسي، سكن دمشق، ولد 35 و100، روى عن مالك والدراوردي وابن عيينة وخلق، وعنه إسحاق الكوسج بن معين وأبو زرعة وخلق، كان من العباد، كان شيخ الشام بعد أبي مسهر، مات في شوال 15 و200. النسخة الثانية عشرة نسخة سليمان بن برد، اختلف أهل النقل في اسمه. النسخة الثالثة عشرة نسخة أبي حذافة السهمي، وهو أحمد بن أحمد إسماعيل بن محمد السهمي أبو حذافة المدني، نزل بغداد، توفي يوم عيد الفطر سنة 59 و200، وقال ابن قانع سنة 58 و200، وافق البخاري في الوفاة في عيد الفطر وخالفه في السنة. النسخة الرابعة عشرة نسخة سويد بن سعيد، وهو سويد بن سعيد بن سهل الهروي أبو محمد الحدثاني، نسبة إلى الحديثة بلد على الفرات الأنباري، أنكر على مسلم الرواية عنه. النسخة الخامسة عشرة نسخة محمد بن حسن الشيباني، وهو حنفي في الفقه، صاحب الإمام أبي حنيفة، أصله من دمشق من قرية يقال لها حرستان، كان أبوه من جند الشام، فقدم واسطا فولد بها محمد سنة 232 و100، وتوفي بالرأي سنة 79 و100 انتهى، ونسخته فيها اختلافات كثيرة جدا. النسخة السادسة عشرة نسخة يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم، وهو يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي أبو زكريا النيسابوري، ولد سنة 42 و100 هجري، ومات سنة 26 و200. لكن ينبغي لطالب العلم وللقارئ أن يفرق بين يعني يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ويحيى بن يحيى الليثي، فإذا قيل لك هذا المصنف برواية يحيى بن يحيى فيريدون الليثي في الغالب. اختلاف الموطأ، تقص ابن عبد البر في التجريد نسخ الموطأ فوازن بين أحاديثها وذكر ما اشتركت به ومن فردت على صورة لم يسبق إليها إلا ما كان من الدارقطني والباقي في اختلاف الموطئات، وعدة أحاديثه 64 حديثا رتبها معجميا لا هجائيا حسب شيوخ الإمام مالك، فقد قال في أولها نذكر فيه الباب ما لم يذكر في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى مما ذكر في غيره على اختلاف الروايات، ويقول في آخرها تمت الزيادات التي لم تقع عند يحيى بن يحيى ورواها غيره في الموطأ. ومن الملاحظ أن زيادات أبي مصعب وهي 100 حديث لم تذكر جميعها هنا، وكذلك زيادات موطأ متطرف، كما لوحظ أن حديثا واحدا من رواية الشافعي اختلف في بعض الموطئات، أما موطأ محمد الشيباني فلم يكن له ذكر. وأنزل أسانيد مالك السباعي فوق 25 حديثا، وأعلاها الثنائي 153 حديثا، روى الثنائيات عن 19 راويا، وهؤلاء 19 رووه عن 9 من الصحابة. شروح الموطأ، قال القاضي عياض في المدارك لم يعتني بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ، قال ابن فرحون أما من اعتنى بالكلام على حديثه ورجاله والتصانيف في ذلك فعدد كثير من المالكيين وغيرهم، وعد القاضي منهم نحو 90 رجلا. ومن أشهر شراح الموطأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، نسبة إلى بطليوس بلدة بالأندلس المالكي النحوي، المولود 44 و400 هجري، المتوفى 21 و500. 2 أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني المالكي الشاعر، ولد سنة 390 وتوفي في القعدة سنة 56 و400، وقيل سنة 463. 3 أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي المالكي، مات سنة 37 و200. أربعة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عمر بأعني بن عبد البر الأندلسي القرطبي المالكي الإمام المشهور صاحب التصانيف الكثيرة، مولده سنة 368 هجري، وطلب العلم بعد سنة 390 حتى بلغ رتبة الاجتهاد فيه، وتوفي سنة 463 هجري. وشروحه أشهر الشروح، شرحه في كتاب التمهيد على الأسانيد وعلى طريقة لم يسبق إليها، وشرحه في كتاب الاستذكار على الأبواب الفقهية، ويعتبر مختصر للتمهيد، وله كتاب آخر وهو التقصي في اختصار الموطأ. خمسة أحمد بن نصر الداودي أبو جعفر من الأئمة المالكية بالمغرب، كان بطرابلس بها أصل كتاب أصل كتابه بشرح الموطأ، ثم انتقل إلى تلمسان، توفي سنة كان فقيها فاضلا ألف كتاب النامي في شرح الموطأ، توفي سنة 402 هجري. ستة أحمد محمد بن أحمد الشيخ شهاب الدين الحافظ. سبعة أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح يكنى أبو الطاهر شرح موطأ بن وهب، توفي 205 هجري، هو من شيوخ البخاري ومسلم، إلى غير ذلك من الشراح، حتى أنه ذكر هنا 44 شارحا، منها أوجز المسالك إلى موطأ مالك تأليف محمد زكريا الكندهولي المتوفى 1982 ميلادي. العلامة الفاضل الشيخ عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي، ولد سنة 1264، توفي 1304 هجري. ومنهم من شرح غريبه، ومنهم من ألف في رجاله، ومنهم من جعله مسندا، ومنهم من ساق له شواهدا، إلى غير ذلك. وتميز الموطأ بجمعه بين الأحاديث وبين الفقه والترجيح، وتميز كذلك بعلو إسناده، وفيه ما قيل فيها صح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وتميز بأنه من أول المصنفات. ولهم ميزات ذكرها أهل العلم، منها اشتماله على كثير من الأسانيد التي حكم المحدثون عليها بلا صحية على اختلاف أقوالهم فيما هو صح الأسانيد، ومنها علو الرواية مع صحة الأسانيد، فإن مدار الموطأ على الثلاثيات، وفيه كثير من الثنائيات لا 40 حديثا فقط، كما قال الشيخ عبد العزيز الدهلوي في كتاب بستان المحدثين، بل عددها يزيد على 53 أو 100 حديث. ومنها أن الموطأ مع أنه كتاب الحديث في أصله هو كتاب جامع بين الحديث والفقه، قال الشيخ ولي الله الدهلوي هو أصح كتب الفقه وأشهرها وأقدمها وأجمعها. ومنها ما قاله الشيخ ولي الله الدهلوي في المسوى، ومن تتبع مذاهب الأئمة ورزق الإنصاف في نفسه علم لا محالة أن الموطأ عدة مذهب مالك وأساسي، وقد تقدم هذا النقل. ومنها ما قاله الشيخ ولي الله أيضا في حجة الله والمصفى، قد ضرب الناس في أكباد الإبل إلى مالك من أقاصي البلاد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديثه، فمنهم المبرزون من الفقهاء كالشافعي ومحمد بن الحسن وابن وهب وابن القاسم، ومنهم نحارير المحدثين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق، ومنهم الملوك والأمراء كالهادي والمهدي والرشيد وابنيه الأمين والمأمون، ومنهم الصوفية كالصوفي الكبير ذنون المصري، قال الشيخ عبد العزيز بن بستان المحدثين، وحصل طبقات الناس من المحدثين والفقهاء والصوفية والأمراء والملوك والخلفاء سنده عن الإمام مالك. اللمعة في أسانيد التسعة، أعطونا ننتهي الليلة منها. وهنا سندي إلى الإمام مالك رحمه الله من طريق شيخنا العلامة يحيى بن عثمان أبادي الهندي، فأرويه جاز عن شيخنا العلامة يحيى بن عثمان المدرس عظيم أبادي، قال فأخبرنا به أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم عن السيد نذير حسين عن محمد عابد السندي عن صالح بن محمد العمري عن محمد بن سعيد المدني عن عبد الوهاب الطنطاوي عن محمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح الموطأ عن أبيه عن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأجهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن الزين زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن محمد بن علي بن عقيل البالسي عن محمد بن علي عن محمد بن محمد الدالصي عن عبد العزيز عن جده أبي الطاهر إسماعيل بن مكي عن محمد الطرطوشي عن الباجي شارح الموطأ عن القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله الصفار القرطبي عن يحيى بن عبد الله الليثي عن عبيد الله بن يحيى الليثي عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك حا، وقال رحمه الله وأخبرنا أبو سعيد عن السيد نذير حسين عن الشاه إسحاق عن الشاه عبد العزيز عن الشاه ولي الله عن أبي الطاهر الكردي عن والده إبراهيم بن حسن الكردي وأحمد بن محمد النخلي المكي وعبد الله بن سالم البصري وحسن بن علي العجيمي عن محمد بن علاء البابلي عن سالم بن محمد السنهوري عن محمد أحمد الغيطي عن الزين الأنصاري عن الحافظ بن حجر عن أبي حفص المراغي والصلاح المقدسي، عن الفخر بن البخاري، عن يحيى بن محمد الصائغ، عن القاضي عياض، عن أبي عمران موسى بن أبي تليد وأبي علي الغساني، عن الحافظ بن عبد البر شارح الموطأ، عن أبي عثمان سعيد بن نصر، عن قاسم بن أسبغ، عن محمد بن وضاح، عن يحيى بن يحيى الليثي، عن الإمام مالك، سندي من طريق شيخنا العلامة محمد بن يحيى الأثيوبي، محمد بن علي الأثيوبي رحمه الله. قال أبو محمد عفى الله عنه وأرويه إجازة عن شيخنا العلامة محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، قال عن والدي العلامة الجليل والدراك النبي الفقيه الأصولي رحمه الله، عن الشيخ العلامة النحوي عبد الباسط بن محمد بن حسن البوراني المناسي، والشيخ المقرئ المحدث حياة بن علي، والشيخ محمد زين بن محمد ياسين رحمه الله تعالى، أربعتهم عن العلامة المقرئ المحدث محي السنة وقام البدع الشيخ كبير أحمد بن عبد الرحمن العدي الحسني أبا العقيل أمنا الدوي بلدا، المتوفى سنة في 1391، عن العلامة عبد الجليل بن يحيى الدلتي، عن والده يحيى بن بشير الدلتي، عن والده بشير الدلتي، عن مفتي الأنام داود بن أبي بكر الدوي، عن السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل، عن العلامة أحمد بن محمد مقبول الأهدل، عن الشيخ أحمد بن محمد النخلي المكي، عن محمد بن علان الدين البابلي، عن عيسى بن محمد الثعالبي، عن أبي النجا سالم السهنوري، عن النجم الأصباطة، عن الحسن بن محمد بن أيور بن محمد بن الغيطي، عن الشريف عبد الحق بن محمد الحسني، عن أبي عبد الله محمد بن جابر الودياشي، عن أبي محمد عبد الله بن هارون القرطبي، عن القاضي أبي القاسم أحمد بن يزيد القرطبي، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي، عن أبي عبد الله محمد بن الفرج مولى بن فلاح، عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الفار، عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله، عن عم ولي الله عبيد الله بن يحيى، عن أبيه عن يحيى بن يحيى الليثي قال أخبرنا به إمام دار الهجرة مالك بن أنس إلا أبوابا ثلاثة من آخر الاعتكاف، فعن زياد بن عبد الرحمن عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وبهذا السند المتقدم إلى الإمام الحجة القدوة مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال في أول كتابه الموطأ باب قوت الصلاة، سيأتي في بعض النسخ أنه باب النية، ذكر حديث الأعمال بالنيات وقد ثبتت في بعض النسخ باب الإخلاص وإحضار النية، وبعضهم ينكرها لكن ثبتت. حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، حدثنا مالك بن أنس رحمة الله عليه عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت 5 مرات. قال عمر لعروة أعلم ما تحدث يا ما تحدث، أمرت إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة كذلك كان يشير بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة واستفدنا كثيرا منها مما سطره الشيخ سليم الهلالي رحمه الله وحفظه في تحقيقه على الموطأ 3 محرم عام 48 و400 ألف.